كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط
علينا إنه بيده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أن أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر رسائل الخروج من الظلمات إلى النور من الحزن إلى السرور نسأل الله أن يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. شعار السلسلة دي كله مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. ابن القيم بيقول ما من أمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة إلى إفراط ونزغة إلى تفريط. يعني من المشكلات اللي بتواجه الإنسان أو التحديات اللي بتواجهه هي مسألة الطغيان، وللأسف الشديد إحنا عندنا كثير من المصطلحات حصلها اضطراب وأصبحنا إحنا بنحصرها في نطاق محدد، فبقينا مصطلح مثلا زي الطغيان احنا بنتصور ان الطغيان ده اللي هو بتاع مثلا الملوك والحكام والناس اصحاب السلطه، هو ده الطغيان بس، رغم يعني ان المفهوم اوسع بكده بكتير. يعني هو الطغيان في الشريعه هو مجاوزه الحد، هو تعريفه على تعريف الباقي في اللغه اللي هو مجاوزه الحد، ان لما ايه طغى الماء خلاص، فكل مجاوزه للحد تسمى طغيان. طيب مجاوزه الحد دي بطبيعة الحال كل معصية هي مجاوزة للحد، لأن الله سبحانه وبحمده حد حدودا وأمرنا ألا نعتديها بل أمرنا ألا نقربها. يعني الرب سبحانه وبحمده حد حدودا وأمرنا ألا نعتدي هذه الحدود، يعني لا نتخطى هذه الحدود، بل أمر ألا نقرب هذه الحدود أصلا. وذلك يؤكده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد هنا ان في ايه، في حدود، انت الحدود دي المفروض تبقى عامل كده عندها حاجات زي اشارات المرور، زي اشارات المرور في منطقه خضراء وفي منطقه صفراء وفي منطقه حمراء. المنطقه الصفراء دي اللي هي ما قبل الحد مباشره، يعني انت المفروض في الجرين اريا او المنطقه الخضراء دي انت بتحرك براحتك، في منطقه صفراء لا، اللي هي منطقه ايه يعني اللي قد توقعك في الطغيان، وفي منطقة بقى حمراء اللي هي منطقة ايه؟ تخطي الحدود. فانت مطالب تبقى على اخر المنطقة الخضراء، يعني اخرك الخط الاخضر ما قبل الاصفر. لازم تبقى عامل يعني سيفتي مارجن كده او منطقة امان ما بينك وبين المنطقة الحمراء اصلا. مش تروح تقف على مشارف المنطقة الحمراء وتقول انا مش هطغى. لا، هو المفترض ان انت تبقى واقف على مشارف المنطقة الصفراء. يعني لو دي منطقة خضراء بعدها منطقة صفراء بعدها منطقة حمراء، انت بقى فين؟ المنطقة الصفراء من هنا، يعني اخرك المنطقة الصفراء من هنا مش المنطقة الصفراء من هنا اللي هو يعني في جانب الجزء الاحمر. فده المفروض ان الله سبحانه وبحمده حد حدود، لكن للاسف الشديد احنا بنجد ان احنا بنتجاوز الحد، نتجاوز الحد زي ما قلنا المحرمات كده كده طغيان، المحرمات كده كده ايه طغيان، هي مجاوزة للحد. طيب بس في برضه زي ما قلت ان احنا عندنا خلل في مفهوم الطغيان، ان احنا متصورين ان هو بتاع السلطه والحكم بس وخلاص، مش مرتبط بينا احنا كافراد. في خلل تاني بقى، ان احنا مش متصورين ان في طغيان في المباحات. طغيان في الايه؟ في المباحات، ان انت المباح ده تطغى فيه، تتجاوز به الحد. انا امر مباح لكن انت بتعمل ايه فيه؟ بتطغى فيه، بتجاوز فيه الحد. بتجاوز فيه الحد لدرجه زي ما قلنا كده، لو احنا بنقول على دلوقتي على منطقة اللي هي منطقة خضراء وصفراء وحمراء، فالمفروض ان المنطقة الصفراء دي ايه؟ مباح. ماشي؟ فانت بتعمل ايه؟ تفضل تدوس فيها تدوس فيها تدوس فيها لغاية ما تبقى على مشارف المنطقة الايه؟ الحمراء، وتيجي داخل الحمراء كمان. يعني رغم انت مقيم بالاساس في المنطقة الصفراء. طيب في رأيكم اللي مقيم في المنطقة الصفراء اقرب للوقوع في المنطقة الحمراء ولا المقيم في المنطقة الخضراء بالاساس؟ اكيد يعني اللي مقيم في المنطقة الصفراء ده هو اقرب للوقوع في الايه؟ في الحرام. ولذلك ان المفترض ان المباحات انت لا تتوسع فيها، لان توسعك في تلك المنطقه منطقه المباحات هيخليك على مشارف الوقوف الايه في المحرمات، لا سيما والانسان مش على طول الخط يستطيع ان يضبط نفسه، وليس على حاله واحده، ليس على حاله واحده دائما من الايه، من الايمان ومن التقوى ومن الورع. في أوقات لا يكون لديه من التقوى ما يحجزه، فبيتكلم بيتكلم بيتكلم أو يمزح 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 أو يفتح يتفرج يتفرج يتفرج، ويقول لك أنا بتفرج على حاجات مباحة. يعني عادي ممكن يفتح يتفرج على الإيه، على الماتش، يقول لك ما الكرة مش حرام، في علماء بيقولوا مش حرام، عايش يا سيد. طب والمشجعات بقى مش حرام برضه؟ طيب ومش عارف المزيكا اللي مش عارف ايه المزيكا، يعني هو ايه المشكلة؟ ان توسعه في المباحات يجعله يطغى، يجعله ايه؟ يطغى. طيب مش المشكلة بس في الطغيان، المشكلة ان الطغيان ممكن يتسبب في غضب الرحمن، ممكن يتسبب في غضب ربنا. يعني معلش خلينا نبقى واضحين، لو افترضنا ان انت حضرتك ضيف واحنا طلبنا منك قلنا لك لو سمحت لا تتجاوز المنطقة دي، يعني انت عندك هو في مربع او في النص، والله يعني لو قفلت معاك قوي روح المربع اللي على اليمين ده، بس من فضلك ما تجيش المربع اللي على اليسار خالص، انت ضيف عندنا وعمال عايش حياتك بقى وواقف على الخط ده. يعني شوف بقى نفرس سايب الايه كل المربعات المتاحه دي، ماشي مربع اهو متاح دي ومربع تاني، واقف على الخط ده اللي هو بين المربع المتاح وبين الايه المربع الممنوع. احنا كبشر ده في حد ذاته يغضبنا ولا لا؟ يغضبنا، احنا كبشر يغضبنا كده. طيب ما بالك بقى لما العبد يحد الله له حدودا ليختبر فيها رضاه عنه، يختبر رضاك انت عنه هو مشرعا وسيدا وحكما، ماشي، وانت لا تبالي بها وتتجاوزها تتعداها او تتخطاها او تقربها. وان كان في مباحات، بص انت مقفر الموضوع ده، انا مش مقفره ولا مكبره، هتشوف بعد شوية. بس بما ان احنا بنقول احنا بنفكر هنا في رسائل الفجر دايما بعقلية الحل لو صح التعبير مش عقلية المشكلة، احنا عايزين نوجد حل. فايه المشكلة اللي موجودة؟ ان احنا بنطغى. بص يا سيدي احنا قدام امر واقع بقى. انا طغيت خلاص، انا حتى لو مش ناوضغى بس وقع مني طغيان، مجاوزة للحد في الكلام في النظر في المال في حاجة كتير، وقع مني مجاوزة للحد. المشكلة بقى ان تقع منك المجاوزة للحد فتغضب الله وانت لا تشعر. وانا كنت بقول نحن في الدنيا ما يطيق الواحد منا انه يغضب واحد من اصفياء ومن اهل الدنيا، ويعني ما يهنأ بنا وما يهنأ بطعام ما يهنأ بشرب ما يهنأ بحياة، وهذا الصفي من اهل الدنيا غير راض عنه. فانا ما اتصور احنا ازاي الانسان يعني يضحك من افمه وينام من اجفونه ولا يدري اراض عنه الله ام ساخط. يعني فكرة التتميم على رضوان ربنا عنك دي حاجة مهمة، التتميم عليه ان انت تبقى الحركة بتاعتك من اوائل الحاجات اللي بتحطها بين عينيك استرضاء الله سبحانه وبحمده. بل حتى كنت بقول يعني دايما حتى في ذهابك لبيت الله سبحانه وبحمده، في جلوسك في بيت الله سبحانه وبحمده انت تستحضر نية استرضاء الله، بل في مجلس زي ده كده تستحضر نية ايه؟ استرضاء الله. وذكرهم الله في من عنده، تمام، اثنى عليهم في الملأ الاعلى ولا يثني الا اذا راضي. ماشي، انت النهارده لما تبقى مزعل واحد حبيبك قوي وعايز تراضيه بتروح له فين؟ بيته، تذهب له في المكان الذي يحب وتفعل الشيء الذي يحب. فانت جلوسك صلاتك الحركة بتاعتك ما تنساش فيها نية استرضاء الرب سبحانه وبحمده. طيب مشكلة بنتكلم عنها مشكلة الطغيان وما يتسبب فيه من غضب للرحمة. مشكلة بقى ان احنا ممكن ما ننتبهش لا للطغيان ولا ان احنا اغضبنا ربنا. المشكلة التانية ان بعض الناس لا انا عارف ان انا عملت حاجات كثيرة وحشة وهو ربنا غضبان وهو عارف عايش كده بالوضع اللي هو بتاع ايه يعني هو ايه خربانة بس انا بحاول ايه على قد ما اقدر اعمل اي حاجة لعل وعسى. وخصوصا لما يكون انسان يعني نسأل الله العافية وقع في شيء كبير فيبقى هو احساس دايما يعني هو لا سيما والنفس بطبيعة الحال تريد ان تيأس المرء، والشيطان من أسلحته الماضية التيئيس، هو يريد أن يأسك. بس أنت ما هو أنت ربنا مش هيرضى عنك وأنت مش عارف إيه وأغضبت الله والأمر دي كل ما تفتكره كده بتحس أنت كل عملك إيه متكدرة كل عملك مش ممكن ربنا هيرضى ده أنت عملت حاجة كبيرة قوي ده كذا كل ما يعني تحس أنك فقت شوية تلاقي الشيطان يرسل لك الإيه تلك الذكرى لتبقى أسيرها. ويمكن كنت اتكلمت في النقطه دي قبل كده وقلت سبحان الله ان الشيطان سواء كان شيطان جن او شيطان انس بل حتى احيانا من البشر يعني في مقالة كتبها في كتاب الوحي ناحية اسمها أنا لست أنا لقد تطورت، بتكلم فيها عن فكرة، تلك الفكرة الفرعونية، ذاك السلوك الفرعوني. ايه السلوك الفرعوني؟ اللي هو انت كل ما تحاول تقول انا بقيت احسن، انا هكون احسن، هو بيفكرك بالايه، بالتقصير بتاع زمان، وعايز يقولك انت مش احسن ولا حاجة. يعني هو سيدنا موسى بيكلمه يقول له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت، فسبحان الله المشكلة فعلا. هو يريد لك ان تبقى طوال حياتك اسير غلطة غلطتها مثلا وانت صغير، امر اخطأت فيه على غفلة منك، امر لم تنتبه اليه، فهو دايما عايز يجيب دي ويعمل ايه، كل ما هو انت رايح فين، انت هتفتكر ان انت تبقى كويس، انت مش كويس، انت هو هتصدق ان انت هتبقى حد صالح، انت ناسي الحاجة البشعة اللي عملتها. فكل ما يجي يطلع ايه، يرجعه تاني. فصنع له سجن، كل ما هم بالخروج منه اعاده اليه. سبحان الله، كنت قاعد افكر كده، وخصوصا ان كان كتير من الناس اتكلمت في المساله دي. فسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم الهمه الله سبحانه وبحمده انه يتكلم كلام نافع جدا في هذا الباب، فقال له ايه، قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وايه وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. يعني فكرة ان انت لما شياطين الانس، شياطين الجن، حتى لو ناس كويسين ارادوا ان يسلكوا ذاك السلوك الفرعوني، ان هو ياخد حضرتك ويرجعك تاني لنقطة الصفر، انت وخلاص انت بدأت تتجاوز الموضوع. قل له فعلتها اذا وانا من الايه، من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من الايه، من المرسلين. مش هتقول نفس الكلام، بس اقصد نفس السلوك. يعني سلوك ايه؟ خلاص يا سيدي حاجة عدت، كلمنا عنها. الشيطان، وللأسف مش هقول بس الشيطان، كتير مننا مش قادرين نخلع من رأسنا حاجات تخص بعض الأفراد. يعني انت ممكن ابنك، بنتك، ممكن واحد صاحبك أخطأ خطأ ما في أمر ما، خلاص هو وعى الخطأ وبدأ تجاوزه، وربما كان صغيرا في السن، ربما كان غرا، ربما ربما ربما، فانت تأبى إلا إن كل شوية تعمل ايه، ترجعه نقطة الصفر تاني. لا تسمح لأحد أن يعيدك لنقطة الصفر مرة أخرى، لا تسمح لأحد. دائما أقول البشر يفضحون ولا ينصحون، يفضحون ولا ينصحون، وينشرون ولا يسترون، فلا تبالي بهم ولا تشغل بالك بنظرتهم إليك، وإنما تبالي، أول ما تبالي، من أنت عند الله الآن. وإلا فالصحابة كانوا قبل الإسلام كفارا عاقروا مناكير ينبى لها الجبين، ثم طوي كل ذلك وهدم كل ذلك بحالة جديدة، لا سيما لا سيما وإحنا في بيئات، حتى لو زعمنا إن إحنا ملتزمين، أو زعمنا إن إحنا في وسط ملتزم، أو زعمنا إن إحنا تحت مش عارف تربية الشيوخ مش عارف إيه، نحن أقرب إلى الجاهلية من الإسلام. مش تكفيرا للناس، لا، بس اقرب لصفات واخلاق الجاهليه منها الى الايه، الاسلام حقيقه. يعني لما سيدنا ابو ذر نقول انك امرؤ فيك جاهلي، هو اللي في سيدنا ابو ذر ده احنا عندنا منه اطنان اطنان. وما ما تتخيلش ابدا فكره ان انت بما ان شويه شعر طلعوا في دقنك وجلابيتك اتكسرت وحطيت مصحف في الجيب الشمال وسواد في الجيب اليمين، نحن خلاص، لا، الرحله التي لا تنتهي مع المرء ابدا حتى يلقى الله رحله التزكيه. ولعل انت لا يقدر لك انك تنشأ في بيئة تزكيك، فاكيد هيكون عندك، لعلك لم ترتبط بالوحي بعد رغم انك ممكن تكون حافظه اصلا، بس ما تتخرتش بيه، ما استفدتش بالوحي ما. فبطبيعة الحال لا تسمح لأحد ان يعيدك نقطة الصفر مرة اخرى. طيب النهاردة اذا سيطر على المرء هذا الشعور، شعور الاحساس بالطغيان ومجاوزة الحد، وشعور ان ربنا غضب عليه، حتى يصل احيانا لديبريشن، اكتئاب، ممكن يصل لاكتئاب، يحس او ييأس من نفسه، انا كل شويه اقول اني مش هعمل كده وبعمل كده تاني، زهقت بقى خلاص يعني. طيب ارجو ان شاء الله الرساله بتاعت النهارده دي يكون فيها حل للمشكله. سمعنا الشيخ بيقرا في سوره طه قول الله سبحانه وبحمده كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اعتقد اللي انا كنت بقوله اللي انت كنت ممكن تكون مستبعده ان الطغيان ممكن يكون في مباح، الآية دليل صريح عليه، كلوا من طيبات ايه ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، الاكل من الطيبات ده ايه مباح. والتصحيح الثاني للمفهوم، تصورك ان انت مش ممكن تتوسط بالطغيان الا اذا كنت في جانب سلطة او بتبطش من الناس او بتعمل او بتودي، برضو ينبغي ان ايه ان يعني تتحرر من هذا الوهم. لا، الطغيان ممكن يكون في سلوك خاص بيك انت، المعصية طغيان ومجاوزة الحد في المباح طغيان، مش كده؟ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هو انت خدت بالك انت هويت ليه؟ خدت بالك انت كست ليه؟ خدت بالك ليه كنت على مشارف الهاوية؟ خدت بالك النعم اللي عندك هوت ليه؟ يا سيدي حل عليك الغضب. ربما انت لا تشعر، يعني انت مش عارف، طب منين ده جاي منين ازاي؟ طغيت. لا يا عم انا مش كده. لا، ده ربنا بيقول لك ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. ده انت مجرد بس ما بتشعر كده ان الازمات ولت بتعمل ايه؟ بتطغى. ده انت مجرد بس ان انت كنت في كرب ومش عارف ايه، واول ما ربنا حله وتنفست ليه الصعباء خلاص بتطغى تجاوز حدك. فيعني انت معرض لكده، ده ابتلاء اصلي، انت عندك قابليه للطغيان لمجاوزه الحد. فقد تكون جاوزت الحد في مباح، في محرم، في غيره، فتسبب ذلك في ان يحل الغضب. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فإذا هوى غوى. لذلك الكلمتين اللي اتقالوا لبني اسرائيل دول وبيتقالوا لي وبيتقالوا لك، ربنا اكد عليهم بعد كده في قصه سيدنا ادم في نفس السور، في نفس الايه السور. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه فنسي ولم نجد له عزم، وعصى آدم ربه فغوى. المرء إذا طغى واتبع الهوى هوى، فإذا هوى غوى. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ومن هوى غوى، لأن ذاك الذي هوى إنما هوى بسبب طغيانه واتباع الهوى. تمام؟ بسبب طغيانه واتباع الايه؟ الهوى. واما من طغى واثر الحياة الدنيا، عايز مثال؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا فايه؟ فانسلخ منها. هوى. فلما هوى غوى. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أعوذ منها. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والله مرعبة بجد، والله مرعبة جدا. ما ينبغي ان المرء تمر عليه مرور الكرام. هناك من كلمات الكتاب العزيز ما يصدع القلب. اتصور ان تكون في عليائك ثم تهوي هويا مفزعا، الانسان يسقط مرة واحدة كده. انك تبقى الدنيا حلوة 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 وتيجي النهارده تعمل معصيه تسقط بها سقوط مروع، تخطئ خطا تسقط بيه سقوط مفزع. منين؟ ايه السبب؟ لازم تفكر كويس. طيب وبعدين مباشره دايما نقول سبحان الملك ربي سبحانه وبحمده من ولاده، ان لا يترك عبده فريسه لعدوه، لا يترك عبده فريسه يعني ذاك الذي هوى فغوى. هذا الله سبحانه وبحمده يتلطف معه في العبارة ما لا يتلطف مع غيره، ويترفق به ما لا يترفق بغيره. ولذا مباشرة يقول ربنا وإني لغفار. ده الموقف الوحيد في القرآن الكريم اللي ربنا وصف فيه نفسه بأنه إيه؟ غفار. ربنا يصف نفسه بأنه غافر وبأنه غفور، أكثر ما يصف نفسه بأنه غفور. ده الوصف الأغلب فيما يتعلق بالمغفرة، لأن العباد يكثر منهم الوقوع في التقصير، فناسبه الغفور على بناء فعول، فهو كثير الغفران، كلما كثرت الذنوب يكثر الغفران في المقابل. أما غافر فكان لها اعتبار، ليس هذا محل وصفه، ونحن بصدد الحديث عن غفار. غفار وإني لغفار، فعال على بناء فعال. وهذا ناسب الطغيان وما تسبب فيه من غضب الرحمة، لأن قبلها طغيان وغضب وغوي، فاحتاج العبد لأن يؤكد الرب سبحانه وبحمده له على إيه؟ على أن أبواب المغفرة مفتوحة على مصراعيه. بص، لعله غريب أن نطغى، ولعله غريب أن نتمادى في الطغيان، لكن الأغرب أن يفسح لنا المجال ويفتح لنا الباب لنستغفره ونسترضيه ثم لا نبالي. هذه التي لا تحتمل، هذه التي لا تتصور، إن الله سبحانه وبحمده يفتح لنا أبواب الغفران ويمنحنا فرصا لاسترضائه، ثم ما يبالي الواحد منا باستغفار ربه، لا يبالي باهتبال هذه الفرصة واغتنام هذه النعمة الكبيرة التي أنعم الله سبحانه وبحمده بها علينا. وإني لغفار، لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. رشدت رباعية لو صحت عليه، أتيت بهذه الرباعية أبشر بما أخبر الله سبحانه وبحمده به. وكلما 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 أمعنت نفسك في تيئيسك من نفسك، وكلما أمعن غيرك في تيئيسك من نفسك، وكلما أمعنت الشياطين في تيئيسك من نفسك، تذكر أن ربك يخبرك أنه غفار، وأن أبواب مغفرته مفتوحة. ولذلك في الحقيقة خاب وخسر من أدرك فرص المغفرة ولم يغفر له. وفي رواية رغم أنفه، خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. خاب وخسر، رغم أنف امرئ التصق بالتراب كناية عن الذل والخسران، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. هذا أقل ما يخرج به الإنسان من رمضان، يعني أقل من الشنوء ليه؟ لا، لمغفرة من الله ورحمته خير مما يجمعون، بس ده الحد الأدنى من الفوز في رمضان. في عندك عتق من النيران، في عندك استرضاء للرحمن، في عندك أمور تانية مهمة. لذلك المرء يهرول لكل فرصة مغفرة. يعني صحيح كنت أقول لي مثلا بعض الإخوة الفضلاء، أقول له يا سيدي، هو أنا شخصيا أنا يعني بالنسبة لي كده، يعني أسأل الله يعني يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، أسأل الله أن أموت وأنا في أمثال هذه المجالس المباركة. أنا شخصيا دائما أبص الموضوع بإيه؟ أقول لنفسي بقى، أنت يعني تمني البنيلة وجات لك فرصة ذهبية إنك تجلس مجلس يقال لأصحابه في آخره قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أنا نفسي ممكن، أنا من نفسي العمل بتاعي ما تقبلش، لا، ده المغفرة تنالك لدرجة إنك تبقى قاعد لحاجة، قاعد مستني واحد، هم القوم اللي يشقى بهم جلسه. أخبرك فرصة إيه؟ غنيمة باردة، غنيمة باردة. حضرتك تأكل بعد ما تخلص أكل، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبي. تلبس جلابيتك، الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من ذنبي. يعني فرص المغفرة الله. بص كل يعني انت الاعمال من حواليك بتزخر بفرص المغفره، لكن مين يفكر؟ المصيبه الاكبر انا في رايي الطغيان اللي فوق الطغيان، تصورك انك مش محتاج مغفره. بتقول دايما الناس اللي جايه ارتكاب بنيه ايه؟ الاستزاده من الحسنات. حسنات مين؟ ده انت ممكن قبل ما تيجي هنا كنت استوجبت ان تخسف بك الارض. ايه الكبر ده؟ الدخول على الله بنفسية الكبر دي، ده انت تدخل على الله ذليلا منكسرا وكأنك تغرق 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 ثم ألقي لك طرق نجاة تتشبث به حتى ينجيك الله. انما النفسية بتاعت ايه؟ او نزود حسنات مين؟ يعني ما اقولش مش تزهيدا في الحسنات، بس في حاجة اهم، يعني انت اصلا ان يغفر ليك، ما انت لو مسكت ورقة وقلم وحسبت نفسك هتعرف ان في حاجات كتير قوي قوي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ده انت فرصتك ان انت يغفر الله سبحانه بحمده لك. ولذلك فيعني عشان ما نتخبطش في تفاصيل باختصار شديد، الاهم من اللي احنا بنحكي ده كله، دايما نقول ان المنهجيات اهم من حد المعلومات، والوصول اهم من التفاصيل. ان انت الكلام اللي ربنا اخبرك بيه ده بقى انت بعد ما فهمته تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله. انت المفروض تعمل ايه؟ قد اتتك رساله الله اليك، هتعمل ايه؟ قد اقيمت عليك الحجه، هتعمل ايه؟ تحدد ابرز ما ينبغي عليك فعله وتتدبر الكلام ده تفكرا في الحال وتفكرا في المال، تفكرا في حالك انت، تقييما لنفسك وتفقدا لمواطن الخلل التي لديك. هو انا عندي طغيان؟ هو انا طب انا فين بقى من المغفره؟ طب ليه ما بهتبلش الفرص دي او اغتنمها؟ طب هو الشروط نفسها اللي ربنا حطها للي هيغفر له، لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى، انا بعملها ولا ما بعملهاش؟ ماشي؟ تقييمك نفسك وتفقدك لمواطن الخلل اللي عندك باين هذه التطهر منها. وبعد كده التفكر في المآل تحديدا وشهودا. تحدد المآل، ماذا لو انا استغفرتش؟ انت تطيق ان تعيش في كما في غضب الرحمن؟ والله ما نطيق اصلا انك تحدد العواقب وتشهد. طيب عشان الكلام يبقى جردلة مشاعر او بس الخواطر باختصار شديد، احنا نريد خطة تشغيلية واضحة محددة للتزكي بالآية دي، تطهيرا وتطويرا. احنا عايزين ربنا قال ويزكي، يعني المفروض القرآن نزل عشان احنا نتزكى بيه. تطهيرا وتطويرا، نتطهر من ايه؟ طغيان. كل صورة طغيان تطهر منها. نتطور بايه؟ استغفار. حب من هنا كده ان على طول على طول على طول يفرق، وتحرص على تلك الاشياء التي اوصل رب سبحانه وبحمده بها. ولذلك انت كتير من الاعمال اتحرك فيها بنيه طلب المغفره. يعني شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لو بصيت كده على صلاته، الصلاه بس، هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر فيها قرابه 5-6 مرات في الصلاه بس، وهو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر. يعني مثلا في دعاء الاستفتاح، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قبل السلام أو بعد السلام، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم اجبرني وأنعشني واهديني لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت. كل دي حديث صحيحة وثلاث بس حاجات، ده غير بقى كتير 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 كتير. مش مطلوب من حضرتك أكتر من أن أنت تفعل الحاجات دي، وخصوصا في هذه الأيام المباركة، وتبقى فعلا فعلا بتتضرع إلى الله وأنت بتقول كل دعاء منها، أن يقبل الله سبحانه وبحمده ويغفر لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، علانيتها وسرها، جدها وذلها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم اجبرنا وأنعشنا واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ولا يصرف سيئها إلا أنت. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.